الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد أخذنا في اللقاء السابق ثلاث قواعد. القاعدة الأولى من القواعد قاعدة هل الغالب كالمحقق أو لا، وقد ذكر المؤلف أن الفروع مختلفة في هذه القاعدة، فتوصلنا إلى ضابط في اللقاء السابق. من يذكر لنا هذا الضابط في التفريق بين الغالب الذي يجعل محققا والغالب الذي لا يجعل محققا؟ أن يجيب وجبنا مسألة إذا غلب على ظنه أنه صاد الصيد بسهمه جعلناه كالمحقق ولو لم يرى وقت نفوذ السهم في الطير، بينما إذا وجد مع كلبه كلبا آخر وغلب على ظنه أن كلبه هو الصائد فإنه حينئذ لا يجعل الغالب كالمحقق. فما الفرق بين المسألتين؟ سيتم قلنا ما فيه سببان، فحينئذ يلغو الغالب في أذهاننا من أجل مراعاة السبب المضاد له. وأما إذا كان الغالب لا يزاحمه سبب آخر فحينئذ نعمل بالغالب ونجعله كالمحقق. هذا ما أخذها إلا بالأمس. القاعدة الثانية التي أخذناها قاعدة هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أو لا، ومثلنا لها بمسألة الواطئ في حال الحيض وحال الصيام وحال الإحرام. هل جعلنا ظاهر كلام المؤلف أن هذه القاعدة تختلف أحكام الفروع فيها؟ فما هو الضابط في مثل هذه المسائل؟ رجحنا فيما مضى أن المعدوم شرعا نجعله بمثابة المعدوم حسا فيما يتعلق بالحكم الشرعي، وأما من جهة الحكم الوجودي فنجعل الموجود شرعا ليس مماثلا للموجود حقيقة، وبالتالي لو طلقت المرأة ثلاثا فتزوجها رجل فوطئها حال حيض أو إحرام قلنا لا تحل بذلك. لماذا؟ لأن هذا يتعلق به حكم شرعي، والمعدوم شرعا بالنسبة للأحكام الشرعية نجعله كالمعدوم حسا، وأما بالنسبة للأحكام الوجودية فإننا لا نجعل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. ومن أمثلة ذلك لو زنى بامرأة صائمة، هنا حكم الزنا وجد، فهذا حكم وجودي خلاف الأول، وإن كان الحكم الوجودي ترتب عليه حكم شرعي، وبالتالي نقول بأنه يثبت الحكم الشرعي هنا بناء على ثبوت الحكم الوجودي. المسألة الثالثة، هل الموجود شرعا كالموجود حقيقة وحسا أو لا؟ وقد ذكر المؤلف بمسألة صلاة الإمام وحده إذا وجد جماعة أخرى أو كان هناك ما يبيح الجمع من أجل مراعاة حال الجماعة كالمطر، فهل يحق له؟ وهنا موجود شرعا وهو وجود المطر، هل نعتبره وهو عندك إمام، فهل نعتبره كالموجود حقيقة وحسا؟ وبالتالي نقدر أن وجود الجماعة تقديرا بمثابة وجود الجماعة حسا وحقيقة أو لا؟ والفروع التي ذكرها المؤلف في هذا أيضا مسألة الصرف ما في الذمة، هل نجعل الموجود شرعا وهو الذي في الذمة كالموجود حسا وبالتالي نعتبره بمثابة التقابض أو لا؟ وظاهر أو المشهور من مذاهبهم أن الموجود شرعا يعامل كالموجود حقيقة وحسا. مسألة الصرف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن اشترط وجود التقابض الحسي في مجلس العقد. الإبراء من الدين مقابل نقد هذا ليس تقابضا حسا، لكن الشرع يعتبره بمثابة تقابض، فهل نقول الموجود شرعا بمثابة الموجود حسا وبالتالي يجوز هذا النوع من التصارف أو لا؟ وقد ذكرنا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، منهم من أجاز منهم من منع، والثالث يقول بالتفريق بين الحال فيصح والمؤجل فلا يصح. المسألة القاعدة الرابعة التي أخذناها قاعدة انقلاب الأعيان، هل ينتج تغير الأحكام أو لا؟ وظاهر كلام الفقهاء والذي تسير عليه النصوص أنه يعتبر انقلاب الأعيان بمثابة انقلاب أو أن انقلاب الأعيان يؤدي إلى التغير في الأحكام. مما يتعلق بهذه القاعدة قاعدة أخرى وهي التي سنأخذها اليوم، هو أن الحكم يزول بزوال علته، كما أن في الانقلاب هناك زال الحكم لتغير وصفه الذي هو علة، فهكذا نقرر قاعدة عامة أن الحكم يزول بزوال علته، ولكن يبقى البحث في هذه المسألة من جهتين. الجهة الأولى، هل هذا الوصف المعلق به الحكم علة أو هو غاية؟ فقد يقع الاختلاف في هذا. من أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحضانة: أنت أحق به ما لم تنكحي. فقوله ما لم تنكحي، هل هو غاية أو علة؟ قال الجمهور هو علة، وقال مالك هو غاية. ايش ترتب على هذا؟ لو أن المرأة طلقت، فعند الجمهور يقولون العلة من منع الحضانة والنكاح زالت، وبالتالي تعود إلى حقها في الحضانة. وعند مالك يقول هذا غاية، وبالتالي إذا تزوجت سقط حقها من الحضانة ولو طلقت بعد ذلك. إذن هذا لابد أن يلاحظ في تطبيقات القاعدة أنه قد يقع الاختلاف في الوصف، هل هو علة أو غاية، وبالتالي ينبني عليه صلاحية الفرع لتطبيق قاعدة الحكم يزول بزوال علته. الأمر الثاني، أن العلة قد أو أن حكم زوال العلة قد يكون قبل زوالها لكن لا يعلم به إلا بعد الزوال. هناك حكم مبني على علة، وقررنا أن الحكم ينتفي بانتفاء علته، فإذا عادت العلة عاد الحكم مرة أخرى. لكن في مرات يفعل الحكم وقت زوال العلة، وقت وجود العلة، ولا يعلم به إلا بعد زوال العلة. فحينئذ هل نقول العبرة بوقت الفعل أو العبرة بوقت العلم به؟ نجيب مثال، وهذا هو الذي عقد له المؤلف هذه القاعدة الآتية. إيش؟ هو ذكر هذا الفرع. لو قدر في مسألة الفضولي، مسألة بيع الفضولي، في مذهب طائفة أن بيع الفضولي لا يصح ولو حصلت عليه إجازة بعد ذلك، هذا مذهب أحمد والشافعي. لكن لو كان الفضولي مأذونا له صح تصرفه، فلو تصرف الفضولي بعد الإذن وقبل علمه به فهل يصح تصرفه؟ نجيب واحد مثال أوضح من هذا. باع شخص سيارة أخيه، يبي له فلوس، قام لقى له واحدة في الشارع وقال تشتري سيارة أخوي؟ قال كم هيبة؟ قال قيمتها في السوق ب50 وبعطيك إياها ب30 وخلني أخذ الحاضر. فاشترى منه، فتبين أن أخاه قد مات قبل هذا البيع. فالمنع من التصرف لكونه تصرفا في ملك الغير بدون إذنه. زال المانع، زالت العلة التي من أجلها منع التصرف قبل أن يعلم به، وحصل التصرف وقت زوال العلة قبل العلم به. فهل نصحح البيع حينئذ أو لا؟ وهذا هو محل البحث هنا. وترتب عليه مسألة قريبة منه، وهو مسألة هل العبرة بالظاهر ولا الباطن؟ فإن هذا الذي باع السيارة لما باعها كان الظاهر عنده عدم صحة تصرفه، ولكن في الباطن أنه مالك وأن تصرفه صحيح. ثم هل نقول العبرة بالظاهر هو كونه لا يملك السيارة، أو العبرة بالباطن هو كونه يملك السيارة لوفاة أخيه؟ لعلنا نقرأ ما يتعلق بهاتين القاعدتين في الكتاب، وننظر إلى الفروع المرتبة عليها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في المنظومة: وهل بنفي علة يزول حكم كسقم ناكح يحول ونجس وأسس أيضا بما ظاهره حق وعكس علم عليه مصرف ضمان واضطرار ومن لغير حجره والاختيار بلا زواله كموت أو فقد أو شفعة عيب وكوب أو شهد. كبيع قاض شيئا غائب بحق ثم أتى وقد نفى من يستحق.
بس يكفينا هالخمسة الأبيات. ذكر المؤلف هاتين القاعدتين اللتين أشرت إليهما، وهي قاعدة زوال الحكم بنفي علته، القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفت الأحكام، بشرط أن لا يوجد علة أخرى تدل على نفس الحكم. إذن هذه هي القاعدة، والكلام فيها واضح في إثبات زوال الحكم بزوال علته، ولم يلتفت إلى علم العبد بزوال العلة أو ثبوت الحكم أو غيرهما. وضرب المؤلف لهذا أمثلة. المثال الأول مسألة رجل تزوج في زوجة، فتبين أن فيه علة أو أن فيه عيبا يثبت لها حق الفسخ، فزال ذلك العيب قبل الفسخ، فهل نقول لا زالت على حظها وحقها من الفسخ، أو أنه انتفى حقها من الفسخ؟ من أمثلة هذا ما لو طلبت الفسخ لجنون الزوج أو أي مرض مما يكون من عيوب الزوجية، فطلبت الفسخ ثم زال العيب، ذهب الجنون وسلم البدن، حينئذ هل نقول الحكم يزول، الحكم وهو إثبات الفسخ يزول بزوال علته أو لا؟ المسألة، ولعل الأظهر أنه لا حق لها في الفسخ حينئذ، لماذا؟ لأن الحكم يزول بزوال علته. المسألة الثانية في مسألة النجاسة، وهذه المسألة في ما خالطته نجاسة فغيرته، حينئذ نحكم بنجاسة الماء، فإذا زال تغير النجاسة بغير زيادة ماء عليه، فحينئذ هل نقول بأن حكم النجاسة كان مرتبطا بالتغير وقد زال التغير فيزول حكم النجاسة؟ ثم ذكر المؤلف القاعدة الأخرى، هي قاعدة الظاهر والباطن، ولذا قال وأسسوا أيضا لما ظاهره حق وعكس علما. يقول ظاهره شيء لكن حقيقته أمر مغاير وباطنه، فهل الحكم حينئذ يكون على الظاهر أو أن الحكم يكون على الباطن الذي لم يعلم به؟ فحينئذ المراد بالقاعدة أن الحكم بما ظاهره الصواب أمر على خلاف ذلك، فحينئذ هل نقول العبرة بباطن الأمر أو أنه بظاهره؟ وليعلم هنا أن الحكم القضائي المخالف للحق على ثلاثة أنواع. النوع الأول حكم قضائي مخالف لدليل قطعي، ما حكمه؟ باطل ومطرح لا قيمة له. الثاني حكم القاضي في الظاهر في أحد الاجتهادات التي تختلف مع اجتهاد المقضي له. وقد وقع الاختلاف في هذا النوع، فقال هو قولان في مذهب أحمد والشافعي، فقال طائفة حكم القاضي يرفع الخلاف، وقال آخرون بأن حكم القاضي لا يحل حراما، ولعل القول الأول أظهر، فإن القاضي لو حكم على شخص بخلاف اجتهاده اجتهاد ذلك الشخص لزمه العمل به، فهكذا إذا حكم له. من أمثلتها أو مثالها واضح. النوع الثالث أن تكون المخالفة بسبب تحقيق مناط الحكم. من أمثلة ذلك ما لو أحضر رجل شاهدين يشهدون أن فلانة زوجة له، وهم كذبة فجرة، فحكم القاضي بإثبات الزوجية، هل يجوز لها أن تمكنه من وطئها؟ الجمهور يقولون لا يجوز، يجب عليها أن تفتدي منه بخلع وغيره. الحنفية يقولون حكم القاضي يرفع الخلاف. وتلك المسائل في مجال مغاير لما يذكره المؤلف هنا. ما يذكره المؤلف هنا فعل الإنسان فعلا له آثار وثمرات، يظن أن فعله لا ينتج تلك الثمرات ويكون الأمر بخلاف ذلك. مثلناها بمسألة بيع الوارث مال مورثه مع عدم علمه به وفاته، وقد ذكر المؤلف عليه عدد من الفروع، الفرع الأول في قوله عليه مصرف، هذه المسألة من مسائل الصرف وهي بيع النقود بالنقود، إيش له الكلام يظن أن صرفه صحيح أو يظهر أن صرفه ممنوع منه، ويكون في باطن الأمر بخلاف ذلك، فهل نرد البيع باعتبار ظنهما أو نثبت البيع ونقره باعتبار حقيقة الأمر؟ ومثل أيضا في مسألة الاضطرار،
فالمضطر يجوز له أن يأكل الميتة، لكن لا يأكل من الميتة إلا بما يغلب على ظنه أنه يسد جوعته، يسد رمقه، ولا يتوسع. فحينئذ هل نقول لا يجوز له إلا مقدار ما يسد الجوعة، أو يجوز له أن يأكل حتى يصل لحال الشبع؟ قال هنا مسألة الضمان، وهذه في مسألة سميها الحنابلة الكفالة، وهي الالتزام بإحضار البدن، فإنه إذا حكم عليه قالوا له أحضر من التزمت بإحضاره فعجز، فحكم عليه أنه يسدد الدين، فتمكن بعد ذلك من إحضاره قبل أن يدفع لهم شيئا. فحينئذ الظاهر أنه مطالب بالسداد، وباطن الأمر أنه غير مطالب، فهل نحكم بالظاهر ولا نحكم بالباطن هنا؟ نقول نحكم بالباطن. مسألة أخرى في قوله ومن لغير حجره، يعني أن من حجر عليه لا لحظ نفسه وإنما من أجل غيره، مثل المفلس إذا يمنع من التصرف، فإذا تصرفوا ولم يظهر تصرفهم إلا بعد زوال الحجر، فهل نقول نلتفت إلى باطن الأمر أو نلتفت إيش؟ باع عندنا مدين مفلس حجرنا عليه لحظ غيره للدائنين، قلنا عطنا أموالك، في هذا الوقت باع سيارة سددوا أهل الديون، هل نقول يمضي تصرفه أو أنه يلغو؟ قلنا بالباطن لم يصح التصرف، وإن قلنا بالظاهر صح. بعد الحجر، قبل فك الحجر، نعم، ثم زال الحجر. مسألة الأخرى في قوله والاختيار، هذه أمة تزوجها عبد مملوك، فأعتق السيد الأمة، فيثبت للأمة حق الخيار، يثبت للمعتقة حق الخيار. لو قدر أنها قبل الاختيار بين المضي مع الزوج أو فراقه عتق زوجها، فهل نقول حقها في الخيار لا زال باقيا، أو نقول أصبح حرا وإذا عتقت وهي تحت حر فليس لها حق الخيار؟ والذي يظهر أن حقها في الاختيار يزول حينئذ، لأن الحكم يدور مع علة وجود وعدم. المسألة الأخرى قال بذا زواله، أي بهذه الأمثلة نقرر زوال الحكم بزوال علته، وبالتالي فإنهم يجعلون العبرة بباطن الأمر لا بظاهره. قال المؤلف: وموصي. يعني أن من أوصى لشخص غير وارث بعد ذلك أصبح وارثا، فهل نبطل الوصية الأولى بإطلاق أو لا؟ ذا من مسائل هذه القاعدة. قال: وشفعة. الشفعة استحقاق الشريك لنصيب شريكه الذي باعه. لو قدر أن أرضا بين اثنين، أحدهما باع أرضه على زيد، فشفع صاحبه وجاره، في أثناء إجراءات الشفعة باع هذا الجار نصيبه من الأرض، فهل نقول استحقاقه للشفعة نتيجة ملكه وملكه زال وبالتالي لا يستحق، أو نقول هو يستحق حال ملكه فيبقى هذا الاستحقاق؟ الآن شفع ثم باع شقصه، هل نقول حقه في الشفعة لا زال باقيا لأنها عند الشفعة كان مالكا تالي العبرة بظاهر الأمر، ولا نقول لم يعد مالكا تالي العبرة بباطن الأمر فلا شفعة له؟ قال نعم، الشريك الذي استحق الشفعة هو الذي باع، طلب الشفعة ثم باع، فهل نقول الآن لم يعد له ملكه بالتالي لا حق له في الشفعة، ولا نقول وقت الشفعة كانت الشفعة ثابتة له فيبقى على استحقاقه؟ ها، هذه عمارة بين اثنين، أحدهما باع نصيبه ب10,000 ريال، فقال صاحب آخر أنا شافع، وبالتالي مستحق الشفعة باع ملكه قبل أن يأخذ الشخص. في الزمان الأول كان مستحقا للشفعة، والآن المستحق. ايش؟ فقد. هذه مسألة المفقود. لو أن شخصا مفقودا حكم القاضي بوفاته، قسم ماله على الورثة وتزوجت زوجته، ثم بعد ذلك حضر الزوج الذي حكم بوفاته، فهل نقول العبرة بالظاهر وهو حكم القاضي بالتالي نمضيه، نمضي زواجها، أو نقول العبرة بالباطن وبالتالي نعيد المرأة لزوجها؟ واضحة المسألة. قال: عيب. مراد بهذا ما لو اشترى إنسان سلعة من آخر فتبين أن فيها عيبا، فإن المشتري يستحق الخيار رد السلعة بسبب العيب. لما اشترى السيارة وفيها عيب وقرر الرد زال العيب، زال العيب. فحينئذ هل نقول في وقت البيع كان هناك عيب وبالتالي حقه في الفسخ لا زال باقيا، أو نقول لم يعد هناك عيب وبالتالي نحكم بعدم ثبوت الخيار. مثل هذا يقال فيه بأن السقط يسقط حقه بعد ذلك. قال ركوب، المراد به ركوب الهدي، والمالكية لا يجيزون للحاج أن يركب هديه إلا إذا كان محتاجا، جمهور يجيزون. طيب لو قدر أنه ركب لحاجته، فإذا انتهت أو كان هناك وقت راحة، هل يجوز له أن يستمر ركوبه على الهدي أو يجب عليه أن ينزل؟ وهذا التفريع على مذهب المالكية. قال المؤلف أو شهد، مثال ذلك إذا شهد إنسان بأن هذه السيارة لزيد، فأخذها زيد ثم ثبت بعد ذلك أن هذا الشاهد مجروح لا يصح الاستناد، فحينئذ هل ينقض حكم القضاء؟ قال الجمهور نعم، قال بعض المالكية لا ينقض. قال المؤلف كبيع قاض شيء غائب بحق ثم أتى وقد نفى من يستحق. المراد بهذه المسألة إذا كان هناك رجل غائب عليه دين، جاء صاحب الدين وقال أنا سددوني، لا فلان ما هو بحاضر، قال لكن سيارتي موجودة، بيعوا السيارة ووفوني حقي، باعوا السيارة وسددوا له. بعد شهر جاء المدين ولا ترى نبعنا سيارك، ليش بعتوها؟ قال سداد دينك. قال ديني أنا سبق أن سددته وعندي بينات، فلان يشهد وفلان يشهد. وهنا القاضي باع سلعة هذا الرجل الغائب لسداد دينه بسبب قيام الشهود الذين يثبتون وجود الدين، ثم بعد ذلك حضر الغائب وأثبت أنه قد سدد الدين. في هذه الحال ماذا نفعل؟ نقول صاحب السلعة يأخذ سلعته من الدائن، طيب والدائن ماذا يفعل؟ نقول يرجع إلى المدين مرة أخرى. هذا هو قول نعم كبيع قاض شيء غائب بحق ثم أتى هذا الغائب وقد نفى من يستحق، قال مالح علي دين. ايش تنزع السلعة من المشتري ويرجع المشتري على الدائن، الدائن قال أنا لي على زيد 1000 ريال وزيد ما هو بحاضر ما أدري متى يجي، والآن اشتروا شوفوا كراتين الصابون اللي عند باب بيته بيعوه وسددوني هالألف. جاء واحد واشترى صابون وسلم 1000، سلمناها للدائن، حضر المدين وقال أنا سددت الدين يشهد فلان وفلان، ماذا نفعل؟ يرجع السلعة والصابون المشتري ماذا يفعل؟ يذهب إلى الدائن فيطالب يقول إيش؟ سدد لي ما دفعته. ارفع الصوت. هذه أحكام الغصب هل هو مؤثر أو غير مؤثر وعلى من يستقر. هناك أربعة أحكام أو خمسة أحكام متعلقة بالغاصب. إذن هذا خلاصة هذه خلاصة البحث في هذه القاعدة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليك، يعني ما علاقة القواعد هذه في فصل باب الطهارة؟
حضرت أمس؟
لا.
هذا السبب،
لكن سمعت الدرس بس ما
كنا في أوائله بأن هذه القواعد لا تختص بباب الطهارة، ولكن لما كان لها فروع من باب الطهارة ذكرت في أول باب لها.
سألت النفي العلة واضحة، أما سألت الظاهر والباطن مرات تحكم الظاهر ومرات تحكم الباطن، فأنت ضابط في الحكم.
والأصل أننا نحكم بالباطن، لا نحكم بالباطن، هذا الأصل، لأن الباطن هو الحقيقة.
أحسن الله إليك. رجل وقع زوجته ظن منه أنها ليست زوجته فحمل، مثل الولد، وهل يأتم بهذا الوقت أم لا؟
أن تريدها فرع فقهي ولا تريد تطبيق القاعدة عليها؟ الباطن هنا أنها زوجته، والظاهر أنها ليست بزوجته. نحكم بالباطن وأنها زوجته، وبالتالي لا يجب عليه حد، نثبت النسب وإن كان عليه الإثم. قضايا الإثم والمؤاخذة الأخروية تتعلق بالظاهر، قضايا الأحكام تتعلق بالبواطن. نعم.
القاعدة التي تقول أن الأصل أن تؤخذ الناس بظواهره لا ببواطنه، ما تستدلون على إذا كنا نحكم بالباطن؟
طيب، إذا تبين بعد ذلك أن الباطن خلاف الظاهر ماذا نفعل؟ عندنا شخص ادعى أنه غير مدين، هذا الظاهر، ثم بعد ذلك تبين فنأخذ بالظاهر، تبين بعد ذلك أنه مدين، هل نأخذ بالباطن الذي لم نكن نعلمه في الزمان الأول؟ وبالتالي يقول خلاص حكمنا بأنك بريء من الدين، ومن ثم لا تسدد هذا الدين. لا، حكمنا بالظاهر لما كان الباطن خفيا لا نعلمه، فلما علمنا الباطن حكمنا بالباطن وتركنا الظاهر.
الحكم الآن بالباطن ولا بالظاهر؟ لا، تبين لنا.
نقول حكم بباطن وحكم ذاك الظاهر ألغيناه.
الشيخ يقول بعد أن تبين صار ظاهرا، هذا كلام
لك. الكلام هو ظاهر باعتبار حالف الوصف الأول في الزمان الأول.
لكن أنا يعقلت أن الشيخ ما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا أحكم بما أرى،
هذا إذا لم يعرف الباطن. ما
كذا الباطن الذي
عليه الحق
يعلم
الباطن
ليس له الحق،
ورده
الرسول عليه
الصلاه
والسلام بالباطل.
انت اعترض
عليه ولا عليها الحين؟
لو اعترض
عليه اعترض عليه،
يعني لما جاءنا الرجل وقال لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فحكم هنا بالظاهر، فأحكم له بنحو مما أسمع. لكن الحكم الحقيقي إنما أقطع له بقطعة من نار. القاضي لما لم يكن يعلم بالباطن حكم بالظهر، وإذا علم بالباطن ترك ظاهره الظاهر الأول وحكم به الباطن. كونك عاد تقول الظاهر الأول لم يعد ظاهرا، نقول هو ظاهر باعتبار حاله الأول قبل العلم بالباطن.
في مسألة الإعانة، ألا ترى أن بعد ذلك تبين الوصف جاء كما وصف الرجل كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم؟
تبين بطريق لا ينتج إثبات الحكم، لأن يعني الشارع أناط الأحكام بعلل وأوصاف، فهذا التبين الذي ذكرته ليس من خلال علة شرعية، تالي لا يرتب عليه حكم. شارح
يقول الشارح والزوجة تبرعت بأكثر من الثلث ولم يعلم الزوج حتى تعينت.
هذا على مذهب المالكية أن الزوجة ليس لها حق التبرع من مالها إلا بأقل من الثلث. تبرعت بأقل من الثلث لا تستأذن الزوج، وإذا تبرعت بأكثر من الثلث فلا بد من استئذان الزوج. تبرعت بأكثر من الثلث ثم طلقها الزوج فأصبحت أيما بلا زوج، فحينئذ لا تشترط إذن الزوج. فهل نقول ننظر إلى الأمر الأول وبالتالي لابد من الاستئذان ولا نمضي الهبة إلا باستئذان، أو ننظر للزمان الثاني الذي لا يشترط معه استئذان؟ واضح لك المسألة.
الأول كان الظاهر والزمان الثاني الباطن، يرسل أيما.
نعم.
الحكم الظاهر.
أبعد حكم نحن بشيء، كل هذا على مذهب المالكية، ونحن لا نفرع على قول مرجوح عندنا. عليه يعني يتفرع عليه مصرف، مسألة الصرف التي ذكرناها قبل قليل. مثلا هذا مثال، لو أعطى الزكاة لغني يظن أنه فقير اعتبارا بظاهر أمره، فحينئذ الظاهر أنه فقير، فإن لم يعلم بغنى صحت وأجزأت، لكن إذا علم بعد ذلك أنه غني فهل نقول العبرة بالظاهر وبالتالي نجيز الزكاة ولا نطالبه بعوض عنها، أو نقول العبرة بالباطن وحقيقة الحال وبالتالي لا تجزئه هذه الزكاة ولا بد من إعادة صرفها مرة أخرى؟ ايش
المثال الذي كان في البيع؟
المثال الذي ذكرته نسينا الامثله. وش
صمم بعد كرتون صمم بألف ثم تبين انه قد سدد دينه؟
ايوه،
بعنا سياره وبيت وصابون بعمار.
طيب أيوة جزاك الله خيرا. هل هو يشرح ويبين المسألة ويوضح كل شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسألة طهارة السباع في كتاب مدونة الفقه المالكي وأدلته تأليف الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، فقال: أما طهارة البهائم والسباع فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمر به الهر فيصغي به الماء فيشرب منه، وقال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافان، والهر سبع من السباع يفترس ويأكل الميتة، فدلت طهارته على طهارة غيره من السباع والحيوان، ويدل على طهارة السباع والحيوان أيضا ما صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في ركب فيهم عمرو بن العاص فمروا بحوض، فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. هذا خلاصة المسألة في هذه مدونة الغريان.
من اعتاد أكل النجاسة من الحيوان،
يعني عندنا حيوان الغالب على أكله أن فمه نجس، فإذا شرب من ماء فحينئذ هل نقول بأن أن الغالب أنه يتنجس بهذه النجاسة التي في فمه، أو يبقى على الأصل الطهارة؟ يعني هذه المسألة التي ذكرت يمكن ما تدخل معنا التي ذكرها الكتاب الأول. تفضل.
كتاب التبصرة لأبو الحسن علي بن محمد النخمي، فقال في المسألة: ولا بأس بسبل السباع ما كان منها لا يفترس أو كان يفترس إذا كان الماء كثيرا، فإن كان قليلا عاد الجواب فيه إلى ما تقدم في الجلالة وما يأكل النتنة
النتنة
أحسن الله لكم. وقد اختلف في ذلك، فقال: مرة يتيمم ولا يتوضأ به، وقال أيضا: إن شرب من اللبن ما اختلف في ذلك ما يأكل الجيف من الطير والسباع والدجاج، فإذا تيقنت أن في منقاره أذن لم يؤكل، وما لم ترى في منقارها أذن فلا بأس به، وليس بمنزلة الماء لأن الماء يطرح ويطرح.
إذن عندنا ما تيقنت أن فيه نجاسة فلا يجوز لك عندهم أن تستعمل السور، وما تيقنت أن فمه ليس فيه نجاسة فحينئذ يجوز لك استعمال السور. طيب، الغالب إذا غلب على ظنك وجود النجاسة ولم تتحققها، فهل نقول الغالب ينزل منزلة المحقق؟ فإذا ما ذكروه يسير مع ما ذكرناه بالأمس مما يتعلق بأحكام هذه المسألة. واضح، خلاص، هذا أي قواعد. الغالب هل هو كالمحقق؟ نعم، فيحكم بما بحكم المحقق ولا ما يحكم به؟ السؤال يقول: المؤلف قرر هذه القواعد بصيغة الاستفهام. وقلنا سابقا بأنه لما وجد أن الفروع الفقهية الواردة في المذهب قد اختلف فيها صاغ القاعدة بطريقة الاستفهام. وقلنا أن الصواب أن اختلاف الفروع لأن القاعدة لها أنواع، لكل نوع حكم، بالتالي لابد من ملاحظة الوصف الآخر المقارن للوصف المذكور في القاعدة. طيب كل القواعد التي مرت بنا قواعد وفاقية ولها فروع من أبواب شتى، هي قواعد كلية لكنها ليست قواعد كبرى. وبالنسبة للاختلاف في هذه القواعد ذكرنا أن الاختلاف فيه نتيجة لعدم ملاحظة وصف آخر مؤثر غير الوصف الذي ذكره المؤلف. مثلا في قاعدة الغالب هل هو كالمحقق، قلنا بأن ما زاحمه، بأن الغالب الذي زاحمه سبب آخر لا يجعل كالمحقق، وأن الغالب الذي لا يزاحمه سبب آخر يجعل كالمحقق، وهذا هو الذي تنتظم به الفروع الفقهية المندرجة تحت القاعدة. وبالتالي جميع الفروع التي جميع القواعد ذكرنا الراجح فيها.
طيب موسى عبد الله عنك، موسى ظهر أنه والد الوصية على الظاهر الأول أم نأخذ
بالباطن؟ يقول الأصل العمل بالباطن متى تبين، حينئذ طبق هذا. وبالتالي إذا أوصى لمن ليس بوارث لكنه أصبح وارثا حال الوفاة فنقول العبرة به باطن الأمر ما دام انكشف، لو لم ينكشف لكانت العبرة به الظاهر. نحن الحين نشرح المنظومة ولا نشرح الشرح؟ طيب يلا شو قول؟ شو قول؟
قول هنا وفي ضي النكاح في المرض إذا صح المريض قبل الفسق، قال أبو عمرو بن الحاجب ولو زال تغير النجاسة فقولان، بخلاف البئر يزول بالنزح. وقال في النكاح فلو صح المريض منها قبل الفسق منهما، قال فلو صح المريض منهما قبل الفسق مضى ورجع إليه. وقال صح الفسق بناء على أن فساده لحق الورثة أو لعقده. ثم علق الشارع قائلا وكلام ابن حاجب في المريض مخالف لكلام المؤلف في باب الخلاف فتأمل.
شو الإشكال عندك؟ مكلا الآن
يشيخنا الفساد لحق الورثة أو لعقده، يعني ذكر لو صح المريض قبل الفسق
الآن هذا رجل في مرض الموت، تزوج بامرأة، فهل نعتبرها من تصرفات المريض تنفذ إلا في ثلثه إن كانت أجنبية إن كانت وارثة لم ينفذ لها شيء بسبب الزوجية وتبقى على إرثها قال وفي مضي النكاح في المرض إذا صح المريض لم نفسخ النكاح يقولون هنا يفسخ النكاح لأنه إنما قصد إضرار الورثة بعقد على هذه المرأة عقد عليها ما دخل بها يقول ما قصد إلا الإضرار لو قدر أنه لم يفسخ ثم صح المريض فهل نقول العبرة بالظاهر أنه سيموت من هذا المرض أو أن العبرة بالباطن وهو أنه صح وبالتالي لا نفسخ العقد وهكذا العلة في إبطال النكاح كونه في مرض الموت فإذا زالت العلة ولم يعد في مرض الموت وصحها فهل يزول حكم الفسخ بزوال هذه العلة أو لا واضحة المسألة هو الإشكالية في هذا الفرع في غيره أنها مبنية على رأي المالكية وقد يكون رأي المالكية يخفى عليك مثل مسألة هبة الزوجة من مالها الجمهور ما يشترط إذن الزوج في الثلث ولا أقل ولا أكثر فلما تقرأ كلام المؤلف تنزله على ما في ذهنك من قول الجمهور بأنها يحق لها التصرف في المال هذا الإشكال من هنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير.